برنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
على الاقل الشباب ان يغيروا اذا كان
حياتي من حقي انا
نحن بحاجه لان نعتمد على نصائح الاخرين.
زماننا غير زماننا.
يرتاحوا جدا لانهم سمعوا
على الاقل من عاده واحده من العادات السيئه التي تجمعني وتاتي تضعون لحبه الغياب وليالي الاحزان ترحل فالاحزان مثل المسافر الجوابي.
ابشر ابشر عيوني يا شيخ. حياكم الله يا اخوه اخوات. طبعا الشيخ ما شاء الله يطالب باشياء كثيره وكلها مصالح مشاهد. احنا نقول ابشر بيجي نهايه رمضان بعد ان شاء الله بالتدريج حلقه حلقه ان شاء الله كل ما يريده فضل الدكتور. ولعل اكثر ما يريده هو تحت فرصه اكبر للمتصلين وقول له ابشر. عاد لما دخلنا في الحلقه طلعت الاشكاليه عند الدكتور انه انسيابيته ما تترك حتى مجال لناخذ متصلين اكثر. رحب فيكم امتدادا ورحب بالأخوة الذين يستمعون عبر MBC FM. وذكرنا حلقتنا اليوم هي امتداد لحلقة الأمس. أمس كنا في العالم يتغير واليوم هي حلقة ممتدة لها وستكون قصيرة فيما بيني وبين فضل الدكتور وطويلة لكم أيها الأخوة المتصلين. رحب فضل الدكتور سنة العودة. حياك
الله. الله بالخير والأخوة والأخوات جميعا.
أحمد السيد حياك الله. أحمد
أهلا وسهلا فيك.
الأرقام الهواتف من داخل المملكة العربية السعودية 02-607-8-1-1-1 02-607-8-1-1-1 والإخوة الذين يتصلون من خارج المملكة يظهر الرقم لهم عبر الشاشة. دكتور تحدثنا أن العالم يتغير ومتاحات أو متغيراته تمر بسرعة أكثر بكثير من كل فترات الآلاف السنوات التي مضت. في حين كان العالم يتغير عبر عشرات السنين الآن يتغير بالساعة يتغير بالشهر يتغير باليوم.
ولذلك بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس خلني ألتقط النقطة هذه. يعني ماذا لو الآن دائما ما يتكلمون عن العالم عام 2050 يقول لك عدد السكان مثلا على حسب النسبة الموجودة سيكون أكثر من 9 مليار في ذلك الوقت. طبعا هذا التغير السكاني بيرتبط فيه أشياء كثيرة جدا. يعني فكرة الخيال العلمي الخيال المعرفي أينشتاين كان يقول الخيال أهم من المعرفة. واحد من الشباب كتب لي رسالة يقول ماذا لو مد الله تعالى في عمر البشرية إلى ما شاء الله 1000 سنة 2000 سنة مثلا. هذا في غيب الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا سيكون وضع المعرفة الشرعية العادات في أشياء كثيرة جدا. تصورنا لهذا الشكل ربما يعيننا على تحسين وضعنا الحاضر.
على فكرة الخيال هو البوابة الآن. يعني هو فعلا كثير من مراكز البحوث والإحصاء ومراكز حتى استقراء الرأي العام والمراكز الاستراتيجية التي سأتي على ذكرها الآن فضيل الدكتور هي تعتمد بالدرجة الأولى مو بالدرجة الأولى لكن تعتمد من ضمن اعتماداتها على أناس يسمون الناس الخلاقين أو الناس اللي ممكن يبحروا في الخيال لكنهم عندهم أساس من المعرفة والإبداع الذاتي.
وكثير من ما يسمى طبعا في عندك أفلام الخيال العلمي روايات الخيال العلمي سواء كانت متعلقة بالحوادث المستقبلية متعلقة بالسلاح متعلقة بمتغيرات الطب الأوضاع البشرية. لا نبالغ أن كثيرا مما حدث فعلا وجد في سوابق روايات الخيال العلمي ما يعززه ويحكيه وكأنه رأي عين. حتى البعض كانوا يبدون دهشتهم من حجم التوافق ما بين روايات قديمة وكتب قديمة وما بين واقع معين.
الاستراتيجيات كيف تصنع؟ العالم الآن يعتمد بشكل واضح جدا على استراتيجيات وليس على قضية أنه من بنات أفكار قائد سياسي أو حتى حملة اقتصادية. إنما هي استراتيجية تكتب وتنشأ في مراكز متخصصة يعمل عليها أناس على مستوى عالي جدا من الخبرة والدراية.
هو موضوع الاستراتيجية على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في واشنطن يعني آلاف مئات وفي الولايات كلها يعني آلاف المراكز العلمية. هذه المراكز العلمية التي تسمى أحيانا مخازن التفكير أو مخازن التفكير الاستراتيجي قد يكون الذين يشتغلون فيها سفراء سابقون في دول معينة أو يكونون مدراء عامين في وزارة الخارجية أو ناس لهم علاقة معينة. تجد أن هناك مكاتب محاماة أو قضاة سابقون أو يعني شركات كبرى تضع مثل هذه المخازن ومثل هذه المراكز. عادة ما يكون على سبيل المثال الرئيس الأمريكي أي رئيس ليس عنده خبرة إطلاقا بالعالم ولذلك هذه المراكز تقوم بإعداد التصورات وتقديمها له ومن هنا أصبحت تكتسب أهمية كبرى في وضع السياسات الخارجية. الرئيس الأمريكي ربما حتى أسماء الدول لا يعرفها ويقع أحيانا في مطبات أو غلطات ضخمة جدا لأن همه هو الداخل. فمثل هذه المراكز تقدم الدراسات له وترسم السياسات وتؤثر تأثيرا كبيرا جدا، ومن هنا يعني لاحظ هذا التأثير الضخم في العالم كله من خلال مثل هذه المراكز. طبعا هنا هذه المراكز لا تقوم بوضع أشياء قطعية صارمة، وإنما هي تعتمد على الخيارات المتعددة مثل ما ذكرنا جزئيا، جزء من الخيال. ولذلك دائما يقولون إن أي خطة ليس من الممكن تعديلها فهي خطة فاشلة. يعني القصة هنا لا تعتمد على مجرد تحليل. بعض الشباب الخيرين قد يكون عنده تحليل معين أو رؤية خاصة أن الذي يحدث كيت وكيت وكيت، وبناء على هذا التحليل هو يرسم خطة في ذهنه ويمضيها دون أن يضع اعتبارا للمتغيرات، إنه في مفاجآت لم تكن لك في حساب. اكتشاف النفط مثلا كان مفاجأة غير عادية. عدوك هو ذكي مثلك أو أكثر ذكاء، ولذلك هو يفكر كيف تفكر أنت ويحاول أن يضع خطط أسبقية على ما تضعه أنت. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. هذا تخطيط اقتصادي واضح مبني على رؤية ومبني على رؤية. هناك أيضا فيما يتعلق يعني أنماط من التخطيط المستقبلي لشؤون الحياة كلها. ليس الحياة ليست فقط عسكرية. أمس ذكرنا على سبيل المثال الشركات العابرة للقارات. أعجبني هناك كتاب طبعا معروف الكتاب ومتداول، وهو 50 شركة غيرت العالم. انظر كيف أن الشركات هذه شركات اقتصادية بصمتها على مجتمعاتنا العالمية العربية الإسلامية أشد من تأثير وبصمة أكبر قائد سياسي أو تاريخي. غيرت العمران، غيرت العادات الاجتماعية، أثرت حتى في أنماط يعني تعبداتنا، يعني صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، العمرة، الحج، أصبحت مرتبطة بهذه المتغيرات الكونية الضخمة من حيث تسهيلها وتيسيرها وإقبال الناس عليها وحجم الناس. وهذا الحجم أثر على طبيعة المساجد والبناء والمسجد الحرام والخطيب نفسه. إذن هنا يعني الاستراتيجية هي رؤية شمولية. ولذلك أنا أقول إن من أهم الأشياء في موضوع الاستراتيجيات أنه يعني أن نعطي القوس باريها كما يقال. أعطى القوس باريها، يعني تجد أنه ممكن أحيانا شاب متحمس وهذا حدث يرسم خطة لشعب لا يعرفه، وهذه الخطة خطة ربما صارمة ولا تقبل مراجعة ولا تقبل مصالحة، حتى مصالحة وطنية ولا تقبل أخذا ولا ردا، وربما يزعل حينما يكون هناك أي جدل حول جزئية من جزئيات هذه الخطة. أوهب أنه طالب علم ولكن أيضا هو بعيد كل البعد عن رؤية الأحداث وعن معرفة السنن والنواميس وعن معرفة القوى المتحالفة والقوى المتخالفة، أيضا موازين القوى الموجودة والقائمة. ربما أقول أحيانا أن الاستراتيجية يمكن أن تبدأ من خلال الخطط البسيطة جدا. دعنا نتحدث يعني بعيدا عن الرؤية الاستراتيجية العامة التي يعني يتصور أنه لا نهضة من دون أن يكون هناك رؤية شمولية. أننا نقول أنه من خلال الأفكار البسيطة، بل حتى الأفكار المخدجة التي تولد وهي ناقصة، هذه الأفكار علينا ألا نقتلها، أو حينما نتحدث عن مشروع أن نقتله بفرط الأسئلة، وكأننا نريد أن يبدو المشروع أمامنا ظاهرا للعيان وكالقمر ليلة البدر، وإلا فمع ذلك أننا سوف نقوم بالإطاحة بأي فكرة أو محاولة أو مشروع. فهنا المشاريع البسيطة، المشاريع التي تولد وهي مخدجة، بدلا من أن نقتلها بالإهمال أو بالاستخفاف نأخذها ونأخذها ونرعاها ونصبر عليها ونطورها. وكم من فكرة يعني ولدت بسيطة ثم ضربت وأصبحت شيئا عالميا وشيئا ضخما.
جميل. وكم من فكرة أيضا بدأت باستراتيجية. نحن هنا يعني أتحدث عن العالم يتغير فضل الدكتور، لكن هنا أيضا في بلاد العربية والإسلامية، أنا كسعودي وفي بلد المملكة العربية السعودية هنالك أفكار أتت من توجه خلاق مثلا لرأس الهرم في المملكة، خادم الحرمين، قد يصدر قرارا مثلا من الواضح أنه ينم أو يبدأ باستراتيجية. الإشكال فيما بعد، هذه الاستراتيجية ضاعت ما بين أيادي مثلا مسؤولية تنفيذية حتى أصبح الناس لا يدرون أين ذهبت. وليكن مثالا مثلا محاربة الفقر، بدأت باستراتيجية خلاقة من الشخص المسؤول في البلد، لكنها الآن لا يعلم الناس أين ذهبت.
نعم، لماذا؟ لأن الاستراتيجية في الواقع لابد أن تعتمد على رؤية، وجزء من الرؤية الناس شركاء فيها، ولذلك يعني تحديد زمن معين، تحديد آليات، بمعنى أنه بعض الأشياء ربما يكون فيها تمنيات، وتمنيات جميلة، وربما أحلام كما قلنا أو خيال، وهنا من دون حلم أو خيال لن تنجح، لأنه يقول يعني الإنسان الذي لا يعرف كيف يحلم لا يمكن أن يعيش الواقع، فيجب أن نتعلم كيف نحلم، كيف نعيش الأحلام الجميلة هنا، إن تكون حقا تكون أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. أما فكرة اعتقاد أن البساطة والعفوية هي الحل، هذه ثقافة سيئة. يعني نحن دائما إذا قالك واحد رتب أمورك مثلا المالية، قلت تقول له أنفق ما بالجيب يأتيك ما بالغيب. عندنا هذه هي استراتيجية الاستراتيجيات العسكرية الاقتصادية، وهكذا في أشياء كثيرة جدا تجد أننا نشتغل بتبسيط الأشياء ونعتقد أن هذا هو أن هذا من الحكمة، بل قد نلصق هذا بالشريعة. أما فكرة أن يكون هناك خطط بعيدة وترتيبات مسبقة، فهذه أمور أعتقد أن الإنسان يحتاج إلى أن يتعلمها، ولعلنا نهمس أنه وضع الاستراتيجيات ليس أنا أو فلان أو علان هو الذي يضع هذه الاستراتيجيات، نحن قد نتحدث ونفكر ونقترح، لكن هذه الاستراتيجيات يضعها أناس مختصون، والناس يمكن أن يستوعبوها أو يفهموها، وإذا رأوا جزء من النجاحات في تحقيقها هذا يحفزهم على أن يندفعوا معها أكثر. وأحيانا الناس يحبطون، بمعنى أنهم إذا سمعوا مرة ومرتين وثلاث ثم لم يروا بعض الآثار الملموسة يصبح عندهم قدر من اللامبالاة، مثل ما ذكر سابقا بيت الشعر الذي يقول: ألا لا تبالي العيس من شد كورها عليها ولا من راعها بالمخازم.
جميل. وحنا مثل ما تفضلت الدكتور قبل يمكن حلقتين أو ثلاث احنا نسولف، لكن سواليفنا هي مرآة لمجالس معين ومرآة أيضا، ونريد منها من خلال هذه السواليف ثقافة أنجع وأفضل للتغيير، ولذلك نحن نطرب لأي بارقة أمل تكون فيها فعلا عمق استراتيجي في بلد كالسعودية أو في أي بلد عربي،
على الأقل حتى يعني لا تهجم علينا معاني اليأس والقنوط، ونصبح يعني نردد الكلمات اليائسة ونعيش في حالة نفسية محبطة، هذا سينعكس حتى على حياتنا الفردية والأسرية. ولذلك أنا قلت قبل قليل مسألة الأفكار البسيطة، أعتقد أنه من أهم الاستراتيجيات استراتيجية الأفكار البسيطة، أنه الشاب الذي يستمع إلينا أو البنت ذات 18 سنة مثلا لديه استراتيجية تخصه، لديه فكرة لم يحتقرها ورعى هذه الفكرة، وآمن أنه من خلال هذه الفكرة يمكن أن نصنع حلما كبيرا للأمة كلها، وليس فقط لنجاح فردي أو شخصي. أنا أذكر هنا يعني تجربة معينة حكى لي أحد الأصدقاء، يقول أنه يوم من الأيام قبل يمكن 20 سنة كان هناك يعني نوع من الاختلاف ما بين رجب الطيب أردوغان وما بين نجم الدين أربكان، كانوا في حزب واحد، وبدأت شائعات بأن هناك حالة انفصال يتم التحضير لها. فهذا الإنسان يقول ذهبت إلى رجب الطيب أردوغان وقلت له أنه يعني لماذا تنفصلون، يد الله مع الجماعة وخلكم يد واحدة. فيقول قال لي أنه ما يتعلق بالأستاذ يسمونه هكذا نجم الدين أربكان لديه طموح ضخم، ونحن نكبر هذا الطموح ونقدره، فهو يريد أن يجمع الدول الإسلامية، كان عنده خطة على يعني كقوة جديدة وقوة وليدة، وهذا معنى رائع وجميل، ولكن نحن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أنا يا رجب الطيب باعتبار أنني عمدة إسطنبول الشيء الذي يهمني هو الاستديو، أنني أريد أن أضع استاد رياضي جميل في إسطنبول، الشارع الفلاني أريد أن أضبطه وأرصفه، عملية تنظيف الأحياء عندي كم حديقة سوف أقوم بإعدادها بشكل جيد، المياه وإيصال المياه إلى الناس وحل مشكلاتها، هذه هي الاستراتيجية التي أنا أعمل عليها، أنا هذا حدي. فأنت لاحظ أنه الإنسان الذي كان هذا حده استطاع أن يصل إلى مستوى بعيد وإلى مستوى راقي من خلال هذه المشاريع البسيطة، بينما أحيانا بعض المشاريع قد تكون كبيرة وضخمة ولكنها مع ذلك ربما تصاب بالسكتة القلبية أو يتكاثر عليها الأعداء بسبب أنها تعلن عن نفسها. ولذلك أحيانا أنا أتعجب، واسمح لي إذا طرحت هذا التعجب، أتعجب من شاب، هذا الشاب عزابي طبعا،
نعم،
ويعني عنده مشكلات ربما كثيرة في تسهيل عملية الزواج ومتعثر نوعا ما في دراسته، فجلس معي هذا الشاب ذا وصار يحدثني عن قضية أن نكون أو يجب أن نكون قيادة عالمية للحضارة الإنسانية. قلت له يا أخي كبير هذا الطموح وما زلت به حتى تواضع قليلا وقال طيب إذا نحن نصنع قيادة حضارية بديلة ومنافسة للعالم. طبعا هذا القدر هذا الشاب ليس لديه أي فكرة عن تغيير الواقع الذي يعيشه بحيث أنه عصي على أفكار الإصلاح وأفكار التعديل وأفكار التغيير، فهو يعتقد أن ما في ذهنه وما في برنامجه وسلوكه أنه هو الشيء الذي يجب أن يستمر ويدوم، وفي الوقت ذاته هو غير راضي عن هذا الواقع. طيب إذا أنت غير راضي عن الواقع وليس لديك حلم عن التغيير، طيب لماذا هذه الأحلام التي لا يوجد سبب يربطها بواقع الحياة، واقع الأسباب البشرية، الأسباب الإنسانية؟ أنا أقول بدلا من المبالغات التي لا رصيد لها من الواقع، نحن لم ندخل الحلبة حتى الآن، خارج الميدان كثيرا، ولذلك يعني الطموحات البعيدة عن الواقع هي تقتل الإنسان وتشل تفكيره. ولماذا؟ لأنه لم يفكر بالحلول الواقعية البسيطة التي هي في مقدوره. وفي الوقت ذاته الأحلام الطوباوية التي في باله هي أبعد ما تكون عن التحقيق.
حديث آخر عن البيئة، أيضا من ضمن تغيرات العالم هو الهوس الآن بالخوف أو فوبيا الخوف من البيئة وملوثاتها، بل أن بعضهم وهم على مستوى عالي جدا من أيضا في مراكز البحوث في هذا الشأن يقولون أن نهاية العالم ستكون نهاية بيئية ليس إلا.
هنا في ملاحظة مهمة أخي، يعني من خلال ملاحظتي واستماعي العدد من الأخوة، أن هناك حالة من التفاوت. بعض الناس لما يسمعون الكلام عن البيئة أو أمس عن ما يتعلق بالأمراض وغيرها تجد أن من الناس من قد يأخذ هذا الكلام بمفرداته وتفاصيله، وبالمقابل هناك من يشعر بأن وراء الأكمة ما وراءها وأن هذا شيء يراد وبالتالي هذه مبالغات وتهويلات وأن علينا ألا نلتفت لمثل ذلك. فالحقيقة أنا أعتقد أنه هنا مشكلة، يعني هذه أشياء واقعية قدر كبير جدا منها واقعي. فكرة القدرة على الفرز والفصل ما بين قد يكون نوع من المبالغة الإعلامية أو حتى المبالغة في الفهم عندي أو عند فلان هذا شيء، وفكرة الإطاحة بالأمر كله شيء آخر. قضية البيئة سواء يعني البيئة التي هي الأرض، البيئة التي هي التربة، الهواء، الماء، الغلاف الجوي، البيئة التي هي الظواهر الجوية مثل ظواهر الفيضانات والأمطار الغزيرة مثل ما نشاهده الآن في باكستان، مثل ما يمكن أن يقع في أي بلد، يعني الآن مثلا بنغلاديش بلد إسلامي على الرغم كل المآسي التي يعيشها، يقولون عام 2050 على حسب التوقعات والله أعلم أنه ربما أكثر من 20 مليون إنسان سيضطرون إلى مغادرة البلد بسبب الفيضانات التي قد تغطي أكثر من 40% من البلاد. مدينة مثل دكة ستكون مليئة بالناس حتى على الأرصفة والشوارع وبالسيارات القديمة وبالفقراء وبالمتسولين وبالمعدمين، وسيكون فيها وضع مأساوي أكثر مما هي عليه الآن. يعني هذه توقعات وخاصة مع زيادات ضخمة في أعداد السكان. إذن قضية البيئة وطبعا بالمتغيرات، التصنيع على سبيل المثال تأثيره على في الدخان على التلوث الجوي، المصانع بتأثيرها أيضا على الأذان والأسماع بأصوات المكاين، المصانع بتأثيرها على العيون بالمخلفات الصلبة، بتأثيرها على المياه بالمخلفات السائلة. هناك أشياء كثيرة جدا تهدد هذه البيئة وتضر بها، ما يسمى بالاحتباس الحراري، ثقب الأوزون الذي يؤثر حتى على صحة الإنسان وهو بإذن الله وقاية من الأشعة الضارة التي تسبب كثير من الأمراض والسرطانات. فقصة البيئة هنا هي قصة لا شك أنها قصة مهمة. وأنا هنا أتذكر أنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر هذا المعنى في قوله عز وجل وبوأكم في الأرض، بوأكم يعني جعلها بيئة لكم، فالأرض بيئة لنا بما ودع فيها وما هي من الصلاحية للعيش عليها. ثم قال سبحانه تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، هذا أيضا ما يسمى بالبيئة المشيدة اليوم التي هي البناء والعمران والحفريات والشوارع والبيوت والحدائق وغيرها، فهذه البيئة المشيدة. قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فاذكروا آلاء الله، هنا مرجعية التغيير، اذكروا آلاء الله، الإيمان بالله، التوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، اعتبار أن كل تقدم يمكن أن نحصل عليه من دون أن يهتز إيماننا، بل يزداد إيماننا، يزداد إيمانا مع إيمانهم. فاذكروا على الله، ثم قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذن الفساد هنا فساد البيئة. أيضا أنا أريد أن أذكر بنقطة، أمس أخ سأل في قولي ولا تعثوا في الأرض المفسدين، قال هل الإسلام بخير في تركيا وفي ماليزيا؟ هنا خطر في بالي بعدما ذهبت، يعني ماذا نقصد بالإسلام الذي نسأل عنه، هل هو بخير؟ فوجدت أنه ربما أحيانا نحن نطلق هذا اللفظ ونقصد جزءا من المعنى وليس المعنى كله. فهنا نقصد ربما الجانب التعبدي أحيانا في الصلوات، وهذا خير ولا شك فيه، أو نقصد الجانب الأخلاقي في الحفاظ على الأخلاق العامة، وهذا أيضا خير ولا شك فيه، لكن ربما يغيب عنا أنه من الإسلام الذي ندعو أن يكون بخير قضية زوال الفقر عن الناس، وجود يعني نوع من المساواة ولو بشكل جزئي، من الإسلام الذي هو يحبه الله ونرجو أن يكون بخير حفاظ الناس على أعمالهم وقيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل، من الإسلام الذي هو نرجو أن يكون بخير محاربة الفساد المالي ونهب الثروات والخيرات، أو محاربة الفساد الوظيفي بتخصيص الأقارب أو بالهروب من العمل أو بالبطالة المقنعة، أن الإنسان يوجد وهو لا يقوم بعمل، من الإسلام الذي هو نرجو أن يكون بخير التقدم التصنيعي، من الإسلام أيضا قضية الأمن والأمان والاستقرار، استقرار الناس على مصالحهم وعلى ثرواتهم، فليس من الإسلام أن يتقاتل الناس تحت أي يعني ذريعة مثل ما يحدث في أكثر من بلد إسلامي، ولذلك أقول ينبغي أن نتذكر هذا المعنى جيدا.
طيب أنا بسألك عن في الشأن البيئي، معلش سؤال طويل شوي، بس إنه نمط من نمط التفكير التي يفكر فيها بعض الناس. أبو أحمد يقول هناك احتمالات أربعة، هناك أربع احتمالات، إما أن تكون مشكلة الاحتباس الحراري صحيحة أو لا تكون، وفي الحالتين لدينا خيارين، إما أن نفعل شيئا أو لا نفعل، فأي هذه الخيارات الأربع هو الأقل خطورة؟ الاحتباس الحراري لم يحدث ولم نفعل شيئا، لا شيء، الكل سيكون سعيدا ما عدا هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بوجود مشكلة احتباس حراري. الاحتباس الحراري لم يحدث وفعلنا شيئا لتجنبه، خسارة اقتصادية. الاحتباس الحراري مشكلة حقيقية ولم نفعل شيئا، لدينا مصائب على مستوى عالمي في الاقتصاد والسياسة وفي كل شيء. الاحتباس الحراري مشكلة حقيقية وفعلنا شيئا، تجنبنا المشاكل البيئية ودمار المدن والدول. ما يمكننا فعله هو اختيار هل سنفعل شيئا أم لا، نحن نخاطر على أي حال، فأي الخطرين نختار؟ ثم يقول هذا الأسلوب في التفكير يغير من اتجاه نقاشنا من هل الاحتباس الحراري حقيقة إلى ما الذي يجب أن نفعله.
يعني هذه خيارات جميلة وطريقة تفكير جديدة أيضا وفيها تغيير يمكن نفيد به. أنا أريد أن أقول أن الاحتباس الحراري قدر من واقع، يعني فكرة مثلا الآن تغير المناخ في أكثر مكان، فكرة زحف المياه على اليابسة، هذه حقائق علمية يعني في الجملة متفق عليها. الجانب الآخر أن ما هو مطلوب منا في الواقع هو مطلوب في الشريعة، بمعنى أنه دعنا نصرف النظر عن الحديث عن موضوع التلوث البيئي والاحتباس الحراري وغير ذلك، دعنا نقول إن البيئة في حقيقتها هي دخان السجارة التي تنفذها في الهواء، هذه البيئة هي ركام النفايات التي ترميها في شارعك دون مبالاة، البيئة هي النيران التي توقدها وأنت ذاهب في نزهة ذات اليمين أو ذات الشمال وكأنه لا شيء يعني آخر إلا أن توقد هذه النيران التي لا يحتاج إليها حتى في الاستدفاء. البيئة هي مطبخك المليء بالمواد الحافظة، البيئة هو بيتك الذي يعني يكون مضاء بشكل دائم، إذن هذه مظاهر سلبية. وبالمقابل البيئة هي تلك الحديقة الجميلة الغناء التي بنيت في الحي وتجمع حولها الناس وكانت يعني ساهمت في نظافة الهواء وفي نظافة حتى البيئة الاجتماعية والأسرية أو كما يسمون البيئة البيولوجية الأسرة ذاتها. البيئة هي النظافة التي تعود الإنسان على أن يكون نظيفا في يعني في نفسه ويضع الأشياء في نصابها. البيئة هنا لما تقرأ التعليمات الإسلامية القرآنية في مكة المكرمة البلد الحرام الذي جعله الله تعالى نموذجا للحمى المقدس، حيث مكة لا يختلى خلاها ولا يقتل صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يعضد شجرها، فجعل الله تعالى هذا المكان يعني نموذجا سواء في الجانب حتى في الجوانب البيئية ذاتها وفي الجوانب الأخلاقية والإنسانية، وجعل هذا شريعة يتعبد الناس بها. إذن أن يكون عندنا هذا الثقافة البيئية، هذا الوعي البيئي، بل أقول هذا الاحتساب. إذا كنا نتخيل أن الأرض لنا جميعا وضعها للأنام، هي أرضنا جميعا، هي كوكبنا، هي أمنا إن صح التعبير. وقالت لي الأرض لما تساءلت يا أم هل تكرهين البشر، أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلد ركوب الخطر. هذه الأم أن نحن عليها، جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هنا أيضا هذا القدر ثابت، وإليه النشور، المرجعية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة. طيب هذا الأرض، هذا الكوكب، حينما نتكلم عن الحفاظ عليه، ونحن ندرك أن أي ضرر يحدث في مكان منه يحدث في أماكن أخرى، بحيث أنه يعني ما تستطيع أن تعزل التأثير. العالم الغربي قدراته على توقع الأحداث أكبر منا، ولذلك يتوقعون أحيانا الأعاصير والفيضانات وغيرها بموجب الآلية المعرفية التي حصلوا عليها، وقدرتهم على تجنب الأضرار أيضا التي يمكن أن تحدث أو تنجم هي أكبر منا أيضا. ولذلك فإنني أقول إن فكرة أن يكون لدينا ثقافة أو وعي، أو مثل ما عبرت لك الاحتساب في البيئة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يعني مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يرتووا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. طبعا هناك معاني كثيرة أخلاقية، تعبدية، عقائدية، إيمانية تؤخذ من الحديث، لكن فيما يتعلق بالبيئة منطوق الحديث نفسه أنه هنا محاولة خرق. فأعتقد أنه فكرة الاحتساب وفكرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى في الأشياء البيئية أن نتواصى بها ونعتبر أنها جزء ليس فقط من مصالحنا الدنيوية، بل هي جزء حتى من سلوكياتنا الشرعية وعاداتنا الأخلاقية.
جميل، وهذا هو بيت القصيد، جزء من سلوكياتنا الشرعية. إذن المحط في الموضوع كله بدلا من ننظر للمجتمع واحتباس حراري أو قضايا كبرى، المحط هو السلوك الذاتي للمسلم في أدق خصوصياته.
وطبعا ومن ذلك عملية ما يسمونه الآن بالحماية الفطرية، حماية البيئة الفطرية. وطبعا هناك الآن نفوق الأسماك، هناك يعني يتوقع أنه إلى عام 2050 ربما يعني تنقرض آلاف المخلوقات التي قد تصل إلى ربع المخلوقات التي بثها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون بموجب هذه المتغيرات التي تحصل. وطبعا ضمن ذلك موضوع ما يتعلق بالنفط وبقع النفط التي وجدت فترة في الخليج ثم الآن هي في خليج المكسيك. إذن أعتقد أن اليقظة لمثل هذه الأمور أنها جزء فعلا من التبعية الشرعية.
شكرا لك فضل الدكتور. نشوف التقرير عشان يكون هو الفاصل للمشاهدين. شوف هذا التقرير بعدين نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحنافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة. حكاية اليوم في العاصمة الأردنية عمان التي تمتاز بسكون عام رغم حركة أهلها والسواح. في مركز روح الشرق قصة أخرى وتغيير آخر. في هذا المحيط يتم تدريب طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مهارات مختلفة كل بحسب قدرته لتطوير الرؤية والمهارات الضرورية ولمواجهة المستقبل عن طريق منح المتدربين الفرصة للتعلم والإبداع وتحسين مستوى إدراكهم وتعاملهم مع المجتمع. كما يجد الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرصتهم في هذا المركز بتطوير مهاراتهم لدخول سوق العمل، حيث توفر لهم المواد اللازمة للعمل ومن ثم تسوق منتجاتهم اليدوية بالإضافة إلى إيجاد فرص العمل. لارا باسم فقدت نشاطها وحركتها في المرحلة الجامعية بعد حادث سيارة لتصاب بمرض في الأعصاب، واليوم تحاول أن تعيد بعض الشيء بالتركيز على الألوان وضبط إيقاع الفرشة.
بالسوق يعني بعد يعني طريق بهتم بالناس اللي عندهم مشاكل إيش فظيع.
ركزنا على فئة احتياج خاصة لأكثر من سبب. أول سبب إنه إحنا مؤمنين إنه بيقدروا يشتغلوا، ومؤمنين إنه كل شخص حتى لو عنده مشكلة بيقدر إنه يبدع في مجال معين. السبب الثاني إنه فئة الشباب من ذوي الاحتياج الخاصة بوصلوا مرحلة أكاديمية معينة ما بيقدروا يكملوا بعدها، وما في مراكز متخصصة حرفية حتى يشتغلوا فيها.
بطبيعة الأعمال شفيت بعض الحالات المتعلقة بقلة الحركة، حيث استطاعت بعض المهن أن تجبر اليد المتوقفة إلى مجاراة أختها، فضلا عن روح الحماس والنشاط الذي شاع وأشعل حياتهم من جديد بقيمتهم في مجتمعهم.
بالألوان المختلفة يسعون إلى رسم الحياة من جديد، وبالحرف يرون الاعتماد على النفس، ومن خلال التطريز يؤكدون التماسك بينهم. فكرة طموحة بأدوات قليلة صنعت تغييرا وتفاعلا داخل المجتمع. لبرنامج حجر الزاوية، بركة جيم، عمان.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، وهذا تقرير سجل فضل الدكتور في عمان في الأردن عن مركز دار الشرق،
ريح الشرق،
روح الشرق. روح الشرق،
احنا تعودنا على المسميات هذه عادة ما يستخدمونها في الحروب والمعارك، لكن أن تكون هذه الأسماء الجميلة تكون لمشاريع.
نعم.
مثل هذه، هذا شيء جميل. وهنا نتكلم عن الأفكار البسيطة والمؤثرة في الوقت ذاته. السؤال كم نحتاج مثلا في الأردن من نموذج لمثل هذا المركز الممتاز الرائع، وكم نحتاج في كل بلد عربي وإسلامي، وخاصة للضعفاء والفقراء. أمس أرسل لي أحد الشباب من قريتي من البصر، يقول عندهم جمعية، أرسلتها لك الظاهر رسالة، جمعية خيرية، فيقول يعني وظفنا عندنا 2 من عندهم إعاقة جزئية في العقلية، و2 عندهم أيضا إعاقة حركية، فيقول البركة جاءت مع قدومهم، يعني إقبال الناس على هذا العمل ودعمه وتشجيعه. فهنا نرجع لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أبغوني ضعفاءكم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم واستنصارهم. أحيانا نجرب طريقة، وهي أنه لما تجد إنسان عنده معاناة معينة ضع نفسك مكانه كما لو كنت أنت صاحب المعاناة، هذا يحفزك إلى أن تدرك أنه أنت الآن تعبر كما يقال الجسر الذي أو الذي تريد، يعني لا تهدم الجسر الذي يمكن أن تعبره يوما من الأيام.
جميل، سألتك في الفقرة المعتادة. أحمد السيد، حياك الله أحمد.
أهلا وسهلا فيك.
تفضل.
شكرا لك. الحقيقة دكتور يبدو أن يعني سهام النقد والملاحظات تضربني في الصميم كما تحاول أن تضربك، ويبدو أن الأستاذ فهد من المرضي عنهم تماما، ويبدو أنه من الفرقة الناجية. لا حقيقة يا دكتور، يعني كثير من يعني الملاحظات تشير لي أني يعني أحمل عليك في قسوة، وأنه أنقل الآراء المسيئة بحقك، حتى أنه هذه الملاحظة جاءتني من داخل بيتي. يعني أنا حقيقة يعني في حلقة الأمس زوجتي رأت أني أسأت الأدب معك تماما، وقالت أنه كان في إمكانك أنه تنقل هذه الآراء بقفز بعض المصطلحات والمفردات التي جاءت فيها. وهنا أيضا نقد وصلنا بخصوص أنني ويأسف صاحبه أنني أركز في فقرتي على المقالات التي تنشر في الصحف، ويتم تجاهل المقالات والتقارير التي تتم نشرها في الصحف الإلكترونية. يقول أنه مع بداية البرنامج صحيح أنكم نشرتم بعض أو عرضتم بعض الأشياء من الصحف الإلكترونية، لكنها كانت في سبيل أنه يعني تبرزون انه او توضحون انه فعلا هذه فقره معنيه بذلك، لكن الامر هذا اختفى. ويقول صدقوني يوجد كتاب كبار في الصحف الالكترونيه، وصدقوني انه المستقبل. انا عندي حقيقه يعني وجبه نقد تتملكني، سجلها للفقره الثانيه على الاقل، ساقول ما جاء
يعني ما يتعلق اخي احمد بالنقطه هذه. انا وجهه نظري يا اخي فهد، يعني هو انت يعني الفريق العمل الذي وضعك في هذا المكان هو باختياره تقصد أن يحدث هذا.
صحيح.
وأعتقد أنه دائما أن نتعلم كيف نستمع إلى وجهات النظر المختلفة، وكيف نحافظ على هدوءنا خلال الاستماع إليها، وكيف الآخرون الذين ربما هم قرأوا هذا النقد، يعني هل هم دام قرأوه أو عرفوه كثير منهم، لأنه ليس سرا، ويعني ما الذي يمنع أن نتشارك جميعا في الاستماع إليه والتجاوب معه إن كان أمر يحتاج إلى إيضاح يتم إيضاحه أو بعض الأشياء يعني يمر عليها مرور الكرام. فأنا أعتقد أن هذا جزء مكمل للبرنامج وأنت ما قصرت أبدا ونرضي أم تالا لابد أن نرضيها إن شاء الله.
لا حتى قبل ما عليش أحمد بس أيضا غير قضية النقص للدكتور هو هذه الفقرة استحدثت لأن برنامجنا يحمل لواء التغيير فهناك طرائق أفكار معينة في المجتمع ودنا نعرفها مو بالضرورة طريقة التفكير اللي عرضها الأستاذ أحمد هي نقد لكنها طريقة مغايرة فمن حق الناس أن تستمع كل طرائق التفكير الموجودة.
وأنا أيضا أريد أن أقول شيئا الكلام الذي نقوله الآن كثير منه طبعا الجزء المتعلق بقطعيات الشريعة ونصوص الشريعة هذا ما يحتاج لكن ما عدا ذلك مما هو رؤى شخصية نحن لا نريد أن نقدمها للناس على أنها حقائق عليهم أن يتبنوها وأن يؤمنوا بها وأنه لا سبيل إلى التغيير مثلا إلا من خلالها. نحن فقط نثير الحديث ندعو إلى التساؤل أحيانا نطرح أسئلة أكثر مما نطرح إجابات في سبيل محاولة الوصول إلى حل أفضل. فلعل هذه الفقرة تساهم في إيصال هذه الفكرة بشكل جيد للناس.
هو كذلك تفضل أخي أحمد.
الدكتور ساجد العبدلي الكاتب في صحيفة الجريدة الكويتية كتب تحت عنوان البرامج الدينية وفرة في الإنتاج وقلة في الجودة يعني تكلم عن كثرة البرامج الدينية وأشار إلى أن تلفزيون واحد يوجد فيه 25 برنامج يومي ديني على قنواته وامتدح البرنامج وراني يقدم طرح مغاير ويرى أن المشكلة تتمثل في رأيه حسب رأيه أن أغلب هذه البرامج الدينية هي برامج ركيكة وربما فاشلة بالمعايير الإعلامية. أما عن حجر الزاوية فيقول هو مميز فعلا بمحتواه المختلف والمثير للجدل غالبا بكثره الجوانب الفكرية وبقوالبه الإعلامية الجديدة. يقول عنك يا دكتور وعن الزميل فهد الشيخ سلمان العودة ومقدم فهد السعوي يتألقون جميعا في هذا البرنامج الديني الحضاري الحديث بالأسلوب وبالطرح الخارج عن المألوف من مثل هذه البرامج ليقدموا للمشاهد برنامجا دينيا ذكيا واقعيا يستحق المشاهدة بحق. وهو يدعو كل المشتغلين بالشأن الإعلامي الديني إلى النظر إلى هذه التجربة الرائعة والعمل على تقديم ما يشابهها من حيث الإبداع للفكرة طبعا وكذلك دعوته لكل مشايخنا ممن نجله ونحترم ممن ليس له في الظهور الإعلامي لا ناقة ولا جمل أن يتنحوا جانبا تاركين المجال لمن هو أفضل منهم فيه فكل ميسر لما خلق له. الكاتب عبد المجيد سعيد البطاطي الكاتب في صحيفة البلاد كتب تحت عنوان حجر الزاوية امتدح البرنامج وقال أنه من أهم البرامج التوعوية العلمية في التلفزيون والتي تبحث مواضيع مهمة تعطي الإنسان مراكز انطلاق فكرية في حياته خصوصا وأن لذلك البرنامج إدارة متميزة في إعدادها وعرضها بقيادة الأستاذ فهد السعوي وضيف الشيخ الدكتور سلمان العودة المميز في كل عطاءاته العلمية وفكره المتطور. ويتحدث في مقالته عن موضوع استرعى انتباهه في البرنامج يتعلق بإفادة أحد المشاهدين المحبط جدا بأنه قد يقدم على الانتحار وانت أجبت عليه يا دكتور بقولك أنه بعد الموت لا يحدث تغيير. فيقول الكاتب عندما أجاب الدكتور سلمان العودة على المشاهد أشار إلى أن التغيير ينتهي بموت الإنسان وهو التغيير بما له علاقة بالعمل والحياة ويعترض أو فيما يبدو إلي أنه يعترض. صحيح أن عمل الإنسان يتوقف لأنه ينتهي باب العمل ويبدأ باب الحساب ولكن التغيير يستمر فالتغيير المادي كتحل البدن يبدأ عند الموت ناهيك عن المتخيرات الأخرى. الزميل الكاتب أحمد سرور كاتب في صحيفة الرياضية كتب مقالا امتدح أيضا فيه البرنامج واعتبر أن حجر الزاوية يحقق نجاحا مضطردا على المستوى العربي وقرنه بنجاح الكتاب الأكثر توزيعا لا تحزن للشيخ الدكتور عايز القرني ونجاح كتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم للداعي عمرو خالد ونجاح برنامج الشهير خواطر للزميل أحمد الشكيري وراء أنها لا تقل شأنا عن حجر الزاوية. أما لماذا هو يسأل وأيضا يجيب فلأن كل ما ذكرت يدعو إلى التغيير إلى حياة إيجابية في ظل الكتاب والسنة ويصب في ذات الإناء الذي يصب به العودة ما تجود به نفسه حتى وإن كان الطرح التلفزيوني هو الأكثر تأثيرا. أخيرا الكاتبة أو الزميلة نورة بنت أحمد الكاتبة في صحيفة الخارج الإلكترونية كتبت مقالة عن البرنامج انتدحته فيها وقالت أنها تعجب كثيرا بكل جملة وكل كلمة دارت ونوقشت نقاشا شفافا غير منتهى فهنيئا لكل من حضر وشاهد وسمع ووعى وتتمنى وترجو من الله أن يكون هذا برنامج بادرة لتغيير ذواتنا إلى الوجهة الصحيحة. شكرا لكم.
شكرا أحمد. النقطة الأولى طبعا احنا علقنا عليها، الدكتور العبدلي من الصحيفة الكويتية يقول أن البرنامج تجربة رائعة، أنا أشكره عليه، ويطالب أن كثير من البرامج الدينية أن باحتداء هذا البرنامج، وأنا أقول أنه في الساحة مساحة كبيرة للتنوع والاختلاف إن شاء الله الإيجابي.
أكيد.
عبد المجيد البطاطي، التغيير بعد الموت.
أتكلم عن الانتحار. فسبحان الله في قصة في واحد جار خرج إلى العمل، فكان جاره يناديه يعني قال له لي إليك حاجة، قال له أنا ماشي للعمل الآن لكن إن شاء الله الظهر ألتقي فيك. ولما جاء الظهر وجد أن الشرط موجودة عند الباب وكذا، واقترب فوجد أن جاره قد انتحر. يقول يشعر دائما بتعنيب الضمير أنه أجل المساعدة أو حل المشكلة هذه حتى وقع ما وقع. طبعا أنا كان قصدي بالتغيير الذي ينتهي بالموت هو التغيير الإرادي الذي نحن نتحدث عنه. نحن قلنا أنه في تغيير قسري، في تغييرات كونية بإذن الله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، وأما الذي نتحدث عنه فهو التغيير الإرادي الذي يفعله الإنسان، أن يطور الإنسان من نفسه، يغير من أفكاره من عاداته.
جميل. أحمد سرور أيضا يقول أن حجر الزاوية إلى جانب كتب وبرامج نجاحها لأنها تدعو للتغيير.
طبعا يعني هو أشار مثلا الكتاب لا تحزن للدكتور عايض القرني والأستاذ عمر خالد
والأخ
أحمد إشكيري، الأستاذ أحمد إشكيري، وأعتقد أنه يعني بكل شفافية نحن نفرح و نصر بكل بادرة نجاح في برنامج إعلامي أو في كتاب أو في غيرها، لأننا مؤمنون بأن واقعنا بحاجة إلى أن تتضافر كل الأيدي على يعني الإضافة إليه وعلى تطويره والرقي به نحو الأفضل.
نورا نشكر على هذا المديح. في عندي أكثر من رسالة هي حقيقة مكتنزات قديمة، لكن نبأس هنا تحديثا جزاكم الله خير على ما قدمتم مواضيع متنوعة أسعدتنا وأسعدت المشاهد والمستمع. التغير في أي أمر مفيد للبشر هو مقبول بدون معارضة. أي هذه امرأة تتحدث عن قضية التحرش المستمر الذي يمكن تلاقيه المرأة في المجتمعات المحافظة أينما اتجهت، سواء في السوق أو في الشارع أو في أي مكان، فهي دائما تسمع كلمات أو تخاف على نفسها رغم أن المجتمع في الأصل محافظ.
نعم، هذه ظاهرة موجودة في كل مكان، وقد تكون في المجتمعات المحافظة أكثر بحسب الإحصائيات، بسبب أنه في مجتمعات أخرى طبيعة التعامل والتعاطي لا تجعل الإنسان يتعرض للتحرش. ولكن الغريب أنه حتى في المجتمعات المفتوحة غير المنضبطة هناك حالات تحرش بين الزملاء في العمل أو في الأسواق أو في غيرها، ربما ترجع إلى دوافع نفسية أحيانا، بمعنى القصة ليست قصة فقط الرغبة في الإشباع بقدر ما أن هناك دوافع نفسية تحمل بعض الناس على ممارسة مثل هذا اللون من الخطأ. المشكلة أن مجتمعات عديدة ومنها مجتمعات الإسلامية ليس فيها أنظمة واضحة جدا في معاقبة حالات التحرش، وأنا أعرف حالات كثيرة جدا وفيها بعضها بنشر في الصحف، مثلا في الباصات مثلا في مصر، عندنا مثلا في السعودية في بعض المواقع اللي يكون فيها يعني عمل مشترك، تطلع أحيانا على أناس ضعفاء النفوس يستغلون مواقعهم أو يستغلون انشغال الآخرين بأمور يعني بعيدة عن القيم والأخلاق وبعيدة حتى عن رعاية الحقوق. فهنا السؤال أين القوانين الواضحة الصارمة وأين المراقبة؟ يعني في بعض البلاد العالمية حينما يقع على امرأة شيء مثل هذا تستطيع أن ترفع قضية وأن تتحدث وأن تحصل على حقوق، بينما عندنا في الغالب الناس يميلون إلى الحياء وإلى تمرير هذه الأمور وإلى سترها وتناسيها، وبسبب ذلك تجد أنها تكثر وتنمو وتزيد.
أم محمد من الكويت تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي نقطتين أستفسر عنها أثارها الدكتور في الجمعة الماضية، لكن بداية عندي ولا ودي أشيد بالدكتور حينما سئل من أحد المتصلين وقال له أنك كنت يعني تهاجم قناة NBC والآن أنت تقدم فيها، فالدكتور جزاه الله خير قال له نعم أنا تغيرت من لعن الظلام إلى إضاءة الشموع. هذه كلمة مميزة، نشكر الدكتور علمنا فيها قولا وعملا كيف يكون التواضع وقبول الحق. النقطتين اللي بستفسر عنها بخصوص الدكتور قال عن أفغانستان جهاد أفغاني، قال ربط أن المدة طالت في الحرب لذلك لابد من التفاوض، فهل ممكن إحنا نقول هالكلام عن فلسطين لأنها أكثر 60 سنة، فلماذا ربط بمدة طول مدة الحرب؟ هاي نقطة جدا مهمة وبيوضحها لي الدكتور، لماذا يطلب من الجهاد التفاوض؟ النقطة الثانية هو استدل بحصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر طائف لمدة يومين، علمي المحدود يقول لي أن هذا قياس مع الفارق. أيضا الدكتور استدل على المفاوضات الاتفاقيات اللي تمت في المدينة مع اليهود، لكن احنا نعرف ان بمجرد ما تم الاعتداء على امرأة او محاولة اغتيال رسول قاتلهم واجلاهم، فلماذا ساق الدكتور هذا الموقف في هذا التوقيت؟ ودي ان الدكتور يوضح لي لان انا الصراحة ما فهمت، وزاكم الله خير.
شكرا. شكرا يا محمد. احمد فضل.
الو.
تفضل احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك اخ فهد؟
يا هلا.
صراحة انا احب اهني الاخ احمد الفهد صراحة.
تفضل.
والله ما قصر، بس اللهم انه مستحي شويات، اللهم لو انه يعني يعطي مجال نفسه. كيفك اخ سليمان؟ سلمان.
مرحبا. مرحبا احمد، هلا فيك.
والله اني من احد المعجبين فيك صراحه.
الله يسلمك يا احمد.
بس حبيت اني يعني اقول لك لو تكثر من الطرف والقصص صراحه تعجبنا بشكل كبير يعني.
طيب يا احمد فيك. ابشر. ابشر. شكرا لك. عواطف من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير.
كل عام وانتم طيبة. بدلت
الدكتور فضيلة الدكتور سلمان أول حزني أن أعطيه فكرة عن التغيرات اللي صايرة في مجتمعنا الليبي. في مجتمعنا الليبي أصبحت المرأة تعمل أي مجال يروق لها، أصبحت المرأة قائدة طيارة، وأصبحت المرأة محامية، وأصبحت المرأة طبيبة ومهندسة. بالرغم كل هذا فإن المرأة ما زالت على خلقها وعلى دينها وعلى لباسها المحتشم بالرغم كل المعطيات هذه، فما زالت المرأة هي ذاتها المرأة الليبية. ولو سمحت نطلب رقم الدكتور الشرفي.
إن شاء الله. إن شاء الله يا واطف، إن شاء الله تاخذين الكنترول. علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك يا زهد؟
يا هلا علي.
وأحيي الشيخ سلمان عودة.
مرحبا أخي علي.
حياك الله وبياك. عندي مداخلة تقريبا حدود 3 نقاط في البرنامج.
5 نقاط.
ثلاث نقاط.
ثلاثة يتفضل.
هي. النقطة الأولى التعليم والتغيير. إحنا كثير نلاحظ من أشخاص يعني لديهم درجات عليا في التعليم، ولكن لا تلاحظ شخص المال أن التعليم هذا أثر فيهم.
طيب النقطة الثانية. النقطة الثانية.
النقطة الثانية وهي بالنسبة أهم نقطة لدي، ماذا قدم العالم للمعاقين؟
النقطة الثالثة.
النقطة الثالثة التشاؤم والتغير، هل التغير يعني يعد طريقة راجعة للتشاؤم؟
شكرا. التشاؤم.
نعم.
شكرا يا علي. تعطوني متصل ولا أجاوب؟ طيب نصبر شوية. أبو محمد من الكويت، ولا هي تعليق على مقولة لك؟
مسألة طول مدة الحرب، أنا أقول يعني قلت إن أفغانستان لهم 300 سنة، مين قصة 60 ولا يعني 300 سنة والبلد في حالة حرب. أحيانا تتحول القصة إلى أن تكون عملية الحرب والقتال، وأن أصبح جزء من ثقافة الإنسان وشخصيته، وبذلك أصبح لا يفكر إلا بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة حتى حل المشكلات القبلية وغير القبلية والمناطقية وإلى آخره. الزمن متغير، المكان متغير. طبعا أنا أؤمن أنه كثير من المقارنات هي تسبب إرباك لنا. قارن بلد ببلد. ليش أقارن؟ كل بلد حالة خاصة. حنا نتكلم عن استراتيجية الآن، ينبغي أنه مثل ما كل شخص أيضا هو حالة خاصة، كذلك كل بلد هو حالة خاصة. لا تقارن، لأن المقارنة هنا قد تصنع عندك إشكالات كثيرة. جزء من الفروق أنه حتى في فلسطين الناس لا يقاتلون، صحيح أنهم يرفضون الاعتراف بوجود الكيان الصهيوني وهذا من حقهم، وكذلك أنهم يعني يدافعون عن أنفسهم في حالة حصول عدوان مثل ما حصل أيام غزة، لكن ليست القصة أنه والله هناك حالة يعني قتال مستمرة، هي حالة حرب ولكن ليست حالة قتال، في فرق بين الصيغتين. أما فكرة يعني في أفغانستان يعني تخيل مثلا أنه المساجد قد يوجد في أفغانستان مثلا 90,000 مسجد التي يصلى فيها أحيانا 500 مسجد والباقي أصبحت خاوية على عروشها. تخيل المزارع، تخيل كم عدد النساء التي هي حامل تلد وهي تلد في الشارع أو تلد في السيارة، لا يوجد حتى مكان يعني لإيوائها أو المستشفيات قليلة جدا أو شبه معدومة. البيئة انتهت تدمرت، التنمية انهارت، الأشياء كثيرة جدا، أصبحت القصة الأبيون الذي يزرع في كل مكان. طبعا هنا قضاء على الأمن، قضاء على مقدرة الحياة إلى آخره. هنا لما نقول الطائف، أنت يا أم محمد قلتي أنه قياس مع الفارق، طيب ليش ما نقول فلسطين وأفغانستان قياس مع الفارق؟ الطائف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأذون من عند الله عز وجل، واللي معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولو حاصر الطائف 100 سنة لن يتبرموا، ومع ذلك القصة كل يومين أو ثلاثة. فافتراض أنها الشعوب الإسلامية جاهزة مستعدة ضحي يعني إلى الأبد، ما هو مطلوب منها؟ هؤلاء بسطاء وعوام، وإذا وجد عدد من الناس والقادة عندهم عزائم ينبغي أن لا يحملوا الناس على ما عندهم. بالنسبة لليهود، الاحتجاج النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للمدينة أول ما عمل هو عمل المصالحة وعقد الاتفاقيات، وكون الآخرين غدروا الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل الآخرين. طبعا نحن ما نتكلم عن اليهود في فلسطين، هذه قضية سياسية، ومن الواضح جدا أننا لم نتعرض لها أطلاقا في هذا الموضوع، وهذا له حديث آخر. وطبعا إذا تكلمنا قبل قليل عن موضوع البيئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نظفوا أفنيتكم، في بعض الروايات قالوا لا تشبهوا باليهود. اليهود هم أعداء السلام، هم أعداء الإصلاح، ولذلك حتى الفساد البيئي هم أساتذته، هم الذين ينشرون الفساد، وهم ومن ذلك طبعا الفساد العسكري من خلال يعني الأسلحة النووية الموجودة في مفاعل ديمونة وصحراء النقب وغيرها، وهم يعني حريصون على تدمير البيئة العربية والإسلامية والتأثير حتى على الزراعة، وهذا ثابت سابقا في مصر وغيرها. إذا اليهود يعني وضع خاص، وضع استثنائي، ولكن فتح المعارك في بلاد إسلامية. ثم احنا نتكلم الآن، ما نتكلم عن الغازي، نتكلم عن مصالحة وطنية. أنت ستجد ناسا من أهل البلد أنفسهم وزراء ومسؤولين، ولهم قد يكون بعضهم يعني فيه أو بعضهم ليس فيه، هذا ما لا ندري، ولكن يظل أنهم على الأقل ظاهريا هم من أهل البلد ومن أهل يعني يشتركون معك في العديد من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم جزء من التعامل في المدينة كان التعامل حتى مع المنافقين الذين نزل جبريل بقائمة بأسمائهم ما فيها كلام من عند الله عز وجل، ومع ذلك كان التعامل معهم تعاملا إيجابيا كما هو متفق عليه في السنة النبوية.
جميل. أحمد بعد أن يسجي التحية لأحمد الفهد وتستاهل أحمد، بس يقول لا تستحي شوي، يطلب منك زيادة جرعة القصص أيضا بثنايا حديثك.
إن شاء الله
ما جبته إلا
أبشر يا أحمد.
عواطف من ليبيا، المرأة تغيرت في ليبيا إلى العمل، حيث هي تعمل في كل مكان لدرجة أنها كما تقول هي كابتن طائرة وفي كل مكان العمل، إلا أنها مع ذلك لم تترك دينها ولا لباسها المحتشم، وما زالت محافظة على صلاتها كما تقول عواطف.
وأعتقد أنه الأصل أن التقوى هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الفضيلة والأخلاق ليست هي فقط فرضيات، بمعنى أن الإنسان مفروض عليه كعادة اجتماعية أن يفعل شيئا فيفعله، هنا يشترك فيها الناس كلهم جميعا، وإنما تبين المكارم ويبين الاختلاف من خلال أن يكون الإنسان تتاح له أشياء كثيرة جدا ويمارس منها ما يحتاج إليه وفق ما أحل الله، ومع ذلك يتميز بالالتزام والانضباط.
علي في النقطة الأولى أن هنالك من المعلمين أو من سلكوا التعليم يأخذون درجات عليا، إلا أن من غير الواضح أن التعليم غيرهم.
يمكن يكون السبب في ذلك في نظري أحيانا قوة التأثير الاجتماعي، سطوة المجتمع، خاصة مجتمعاتنا العربية والخليجية مترابطة جدا من الناحية الاجتماعية، ولذلك تأثير المجتمع أكثر من تأثير التعليم. دليل على ذلك شوف الشباب الذين يأتون من البعثات الخارجية، بعضهم قد يكون اكتسب عادات حميدة فيما يتعلق بالنظام، الانضباط، النظافة، احترام الآخرين، في معاني طبعا عادات اجتماعية حميدة. فإذا جاء ربما تجد أنه لفترة معينة يلتزم بهذه الأشياء، ثم شيئا فشيئا يبدأ يتخلى عنها حتى يعود مثل ومثل أي إنسان آخر. فأعتقد هذا قد يرجع إلى طبيعة المجتمع وسطوته.
ماذا قدم العالم للمعاقين؟
هذا موضوع مهم جدا. ربما نقول أن العالم قدم الحقيقة الكثير. يعني لما تشوف بلد مثل اليابان، أمس تكلمنا عن اليابان وبالمناسبة هذا كتاب جميل ومصور، ميزة المصور يصلح للشباب، في صور كثيرة جدا عن اليابان، وأنا قمت بقراءته يعني في فترة مضت، وأعجبني أنه تكلم عن تجربة ميجي في تطوير اليابان. لكن لما تنظر على سبيل المثال إلى ماذا قدمت اليابان للمعاقين للمكفوفين، يعني تجد شيء أشبه بالخيال والأساطير. نحن بحاجة إليه، بحيث أنه يجد المعاق في المسجد طريق خاص، وفي المدرسة وفي الشوارع أحيانا خدمات معينة، حتى إشارة المرور أحيانا تخدمهم إذا كانوا مشاة. فأعتقد أنه هذا يعني حتى لو خصص له إدارة معينة، أو في إدارات طبعا ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكن إذا تخيلت أن المعاقين أحيانا قد يصل عددهم إلى 10%، تعتقد أنهم يستحقون أن يكون هناك هيئة عليا تتخصص بهم وتقوم بشؤونهم.
ثم مشكلة يعني الهيئة ضرورة فعلا، لكن ثم مشكلة في ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع لا تتعاطى الحقيقة مع هذا الهم الإنساني للأسف الشديد.
صحيح، ولذلك حقيقة أنا مسرور أنه اليوم التقرير عن المعاقين. نعم. وقبل يوم كان عن المعاقين، من أجل لفت نظر الناس وزرع ثقافة الاهتمام بهم، وأنه يعني جزء من الصدقة أن يتصدق الإنسان حتى بعقله وفكره أو بما أعطاه الله تعالى من الجوارح والأعضاء السليمة.
التشاؤم هل يرد دعوة التغير؟
أي لا شك، هذا جزء أساسي من التغير. نحن نتكلم عن تغيير الذات، قدرة الإنسان على لا يتعاطى مع التشاؤم، أن يكون متفائلا، يتعلم كيف يطرد كل الخواطر السلبية التي تهجم عليه ويصر على مطاردتها، حتى لو انهزم في المعركة مرة أو مرتين أو ثلاث، يتخذ قرارا بأنه سوف يظل يقاتل هذا الميدان، هو الذي القتال فيه إلى الأبد، ميدان النفس، هذا قتال أبدي لا يتوقف.
عائشة من ليبيا، تفضلي.
ألو.
أهلا عائشة، تفضلي.
ألو،
مساء النور.
كيف حالك أستاذ؟
أهلا مرحبا عائشة.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا بنتي، بخير الله يبارك فيك.
أهلا يا دكتور، عندي مسألة بسيطة بس. بدل مدة الحلقات اللي في المدرسة تحدثت عن التغيير في المجال العسكري. المجال العسكري أنت حددت فيه عملية تطوير الأسلحة واختلافها من يعني سنة. بسيط عن أو مثلا أنت التغيير أول المطارات اللي لها صار عسكري تقدر المجهود عن نور. وعن العجزة الموجودين داخل هذا البيت، بحيث تعطي دفعة معنوية قوية للجندي اللي يقاتل في خطوط التماس وعلى جبهات القتال. يعني نحن حولنا هذا التغيير، حولنا نحن نعطي إمكانية للمرأة أن هي تتدرب على حمل السلاح، وهذا طبعا تفوق فيه المرأة تفوق يعني ملموس في الجماهيرية الحقيقة. وشكرا جزاكم الله خير.
لك الشكر عائشة. أم سارة من الكويت. أم سارة،
السلام عليكم.
أم سارة، عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، يعني عندي أسئلة خفيفة بدون الله يعني أما يسلموا. اللي هو السؤال الأول هو يعني موضوع النقاب الله يكفر. يعني أنا جاء امتحان في وجهي واضطرتني أفسخ النقاب، وقالوا لي فسقي، ما رضيتني أخلع النقاب أصلا بصعوبة خلاصة. لكن الله يسمحهم الناس، يعني صراحة يا أخوي يعني أنا الحمد لله رب العالمين كنت مع الناس المتدمية وكل شيء، لكن الله يصلحهم يعني الناس كلامهم ظلم، عرفت شلون؟ خلعت النقاب فهي كذا فهي كذا، يعني إلى ما إلى آخر يعني. ف فيعني أخوي أخي ملتزم ومع المشايخ ويقول أن فاض ليس يعني واجب يعني عرفت شلون يعني حتى بيان حل ألباني وغيرهم يعني هذا كلامه كان يقول اللهم يعني يعني مو واجب مستحب أن المرأة تتغطى وتشتكي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اللي هو إذا تقدم مثلا شخص من ناس نعرفهم وهم ناس ملتزمين وناس طيبين وكل شيء لكن عرفت بعدين أنهم مثلا يعني أن عقيدتهم من الشيعة يعني هل يجوز أن يعصبه في شخص من الشيعة؟ والشغلة الثالثة اللي هي أخوي يعني في حق في بيت أبوي وظلموني يعني أنهم وعدوني أنهم يعطوني حقي ولكن للأسف ما أعطوني فأنا يعني مستصعب أني أنا أرفع قضية يعني على أهلي في المحكمة وكذي يعني بس الله يجزيك خير يعني هذا الثلاث أسئلة اللي هو النقاط وإذا طيب. تقدمني شخص
مسارة واضحة أسئلتك وضحت لنا تماما وسجلناها شكرا لك فاستمعينا جواب بعد قليل مريم من ليبيا تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
كيفك يا شيخ سليمان
مرحبا مرحبا ابنتي بخير الله يسلمك
أكيد أني اتصلت بيك
أهلا وسهلا
أنا نهنيك رمضان رمضان كريم عليك وعلي أصدق عليه جميع السعوديين
منا ومنكم يا رب
آمين
أنا ما تصدقش والله فرحانة فوق ما تصور
الله يسهل سؤالك يا مريم طيب
مرة ثانية يا شيخ أنا من فرحة
من الفرحة انقطع الاتصال جدا آسف يا مريم كان تعود الاتصال إن شاء الله نأخذك في هذه الحلقة أو نأخذ سامية تفضلي سامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
إلى شيخي سليمان العودة تحية عطيرة عطيرة أنا من يعني من قبل من أنا أكلمكم
بارك الله
حياك الله يا سامية
مبروك عليكم هذا الشهر الخطير أنا من متابعي هذا البرنامج من 2005 لهذا الحين
يا هلا يا هلا ثاني
فيك مرحبا بنتي
فأنا هنئت مع الاختيار على وين مواضيع البرنامج أنا لي مشاركة بالنسبة لموضوع التغير يبدأ من دين والسنة ومن النفس واحد تجربة شخصية ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد سمسك بالعرض الوثقة أنا من أولادي تغيرت ينساكي في ديني وأنا كنت في قمة الغرور استثناء معي إلى يعني إني دائما على صواب وتفكيري كان محصور جدا ومن التغيير الإيجابي صرت العبد بالحمد لله شيخي أنا حابة أشكرك على رفع معنويات النساء العزيزات بدل من العوانس ما فيما انها يعني رفع معلومات فقط يعني وعكس الواقع شيخي الفاضل يسال على فرط الاستخاره الو
معك ساميه
طيب اسال على فرط الاستخاره او الحرج وعقد الاستخاره هل هي مسجده حتى لو كانت العاقبه ندم
طيب
يعني هي العاقبه ندم مو دموع واكتئاب
طيب ان شاء الله يا ساميه نجيب بعد قليل جمال من ليبيا كل الصلاة
السلام عليكم
جمال تفضل وعليكم السلام
تحية طيبة
ولك التحية جمال
شيخ سلمان لدي سؤال بخصوص البرامج الهندسية التي تحاكي وتلامس تخصصاتنا هذه البرامج طبعا مقرصنة ومكركة حسب مصطلحات الانترنت يعني ما هو رأي الشرع في استعمال هذه البرامج تدرب عليها الكسب من خلالها وتطوير القدرات الفردية يعني كون أثمانها غالية طبعا وقد تتوفر في بعض البلدان الشيء الثاني ليس يعني من خلال منبركم الكريم هذا تدعم الحكومات يعني كما تدعم هذه الحكومات السلع الأساسية من رز وسكر وزيت تعمل على دعم هذه البرامج وتوفيرها وسبل التدرب عليها أرجو الإفادة والإجابة
إن شاء الله يا جمال سامي من السعودية خل هذا يكون آخر اتصال سامي تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
كل عام وانتم بخير ومساء الخير للدكتور والأخ أحمد الزيد
كل عام وانت طيب يا سامي
الله يخليك سامي
وبس أنا ودي أوضح الدكتور ويقول لي ما هي أسباب نظرة المجتمع السلبية مثل أي مشروع يحصل أو أي مشروع يكون نظرة الناس يعني بالتشاؤم أو بالعدم التفاعل مع زي مثلا مشروع الاستعاب مشروع نظام فات تكون نظرة المجتمع كله أفراد ومجتمع تكون نظرة يعني سلبية ما ينظروا للأشياء الإيجابية
طيب يا سامي لك الشكر اكتفينا بهذا الاتصال على أساس الوقت أم محمد طبعا لا وش اللي كان عندنا عايشة من ليبيا تقول التغيير في المجال العسكري تحدثت عنه لكن هي ترى أن أهداف الحروب والجهاد تغيرت إلى ما هو أبعد من العسكرة ثم تلفت النظر إلى قضية كلية للتربية العسكرية للنساء في ليبيا
هو أنا لا أدري هل الأستاذ عائشة تقصد الحروب بمعنى تهديد المرأة والطفل وكذا، تقصد الجوانب الأخلاقية أو تقصد الاستهداف العسكري؟
نعم، كانت في نقطة الأولى تقصد الأخلاقية.
إذا كانت تقصد الجوانب الأخلاقية، طبعا هنا ننتقل من الحرب العسكرية إلى قضية الإعلام، تأثير الإعلام كما يسمون الميديا يعني المسلسلات وغيرها، هذا لا شك أنه تأثير ضخم جدا. هنا نحن لن نتحدث عن العسكرية، سنكون نتحدث عن الحياة ذاتها، وأنا أفضل أن لا نعسكر الحياة بمعنى ننظر الحياة كلها على أنها معركة عسكرية. هنا من الأفضل أن نستخدم اللفظ القرآني الدفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وفي قراءة ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، فهنا عملية الدفع يعني ألطف من عملية الصراع أو عملية الحرب، إنه هنا يعني قد تستطيع أن تضيف إلى ما عند الآخرين أو تجد عندهم شيئا تستفيد منه، والعكس صحيح.
تحدثت عن العسكرة اللي هو كلية عسكرية للنساء، اللي هو تربية النساء على الاستخدام العسكري.
يعني أنا لا أرى أن العالم الإسلامي اليوم في حالة تحضير لحرب حقيقية ميدانية بما يستدعي حالة استنفار، ولذلك يعني قد تحفظ على مثل هذه الأشياء.
مسار من الكويت خلعت النقاب لالتهاب في وجهها، إلا أن المجتمع سألها بكثير من العبارات التشكيك،
وهي يعني طبعا تقول أن أخوها طالب علم، وربما أطلعها على كتاب للشيخ الألباني لحجاب المرأة المسلمة، ومعروف أنه يميل إلى الاستحباب، وهذا قول يعني طائفة من أئمة السلف كما هو معروف. هنا هذه القضية يعني أحيانا الإلحاح المفرط على بعض القضايا، يعني فرق بين أن تتبنى هذا الرأي أو تقول به، هذا من حقك، لكن فكرة أن يكون هناك يعني عملية إلحاح شديدة جدا، هذا قد يجعل هذا الموضوع يأخذ أكثر مما يستحق، ويكون سببا في القطيعة أو الإطاحة بالحقوق أحيانا، أو صرف الناس عن عبادتهم مثل ما جاء أمس في مداخلة من الأستاذ أحمد، أو مثل الأخت هذه اللي ذكرت أن في ناس ملتزمين وربما كان معها صديقات ومع ذلك ابتعدوا عنها، أو صار هناك نوع من الجفوة. يعني هذه ليست الأشياء التي يجب أن تكون معقد الولاء والبراء والحب والبغض والصلة أو القطيعة. يعني
تقدم لها رجل خلوق لكنه يخالفها في الطائفة فهو شيعي.
لعلك يا مسارة يعني تتواصلين معي شخصيا حول هذه القضية حتى يعني نستوضح من تفاصيلها، ويكون هناك يعني مشورة خاصة. يعني
أخوة لها يبدو من بيت أبيها ظلموها حقها، ولا تدري
يعني كأنه حق كأنه ميراث،
كأنه ميراث.
يعني أيضا هذه قضية لها طابع شخصي، وطبعا عندك المحاكم الموجودة في البلد والتي من شأنها أن تعرف كل إنسان وماله وتوصل الحقوق إلى أصحابه، أن هذا يتطلب إلا إذا وجد أناس ناصحون أو مصلحون يمكن أن يدخلوا بينك وبين إخوانك.
طيب عائشة وفقدنا الاتصال، وإن شاء الله تعاود الاتصال مرة أخرى.
جزاها الله خير، يعني أشكرها على اتصالها.
سامية من ليبيا تقول إنه من تجربتها فإن التغيير يبدأ من النفس. سامية
صح
اللي استبدلناها على طول.
طبعا هي كانت تتكلم عن تجربة شخصية.
نعم.
وإنه أحيانا الإنسان يكون عنده تفكير محصور ويعتقد دائما أنه على صواب. أعتقد هذا أهم عائق عن التغيير، هو اعتقاد الصوابية الوثوقية المفرطة بما عند النفس. يعني نقول إذا كنت أنا شاب عمري مثلا 25 سنة ومع ذلك كل شيء انتهيت منه، كل شيء عرفته وكل الأحكام انتهيت منها والقرارات اتخذتها، وبقية عمري إلى 70 سوف أخصصها لتكرار هذا الأشياء، يعني أين التجربة إذن؟ أين الخبرة؟ أين القراءة؟ أين التزود؟ وتزودوا فإن خير زاد التقوى، وقل رب زدني علما. يعني هذا بؤس حقيقة، أن يأسر الإنسان نفسه في مرحلة معينة اعتقد أنه حصل فيها على مجموعة أفكار وان تكون صوابا، لكن استمع إلى أقوال الآخرين التي ربما تزيدك ثقة وقناعة بما أنت فيه.
تشكرك على عازبات بدلا من العوانس، وتقول أن دعاء الاستخارة هل هو مستجاب وهل يزيل الكآبة التي تسبق القرار مثلا؟
هو من الأدعية دعاء الاستخارة، والله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ومن الإجابة الأجر والثواب للداعي وإعطاء طمأنينة في قلبه على ما يحدث أيا كان. ولذلك الإنسان إذا هم بأمر طاري مثل زواج أو دراسة أو سفر يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو قبل السلام ويقول اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستخيرك بفضلك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ثم يذكر حاجته وهنا يكون عنده طمأنينة، لا يلزم أن يرى رؤيا مثلا أو أن يعتقد أنه القرار سيكون صائبا تماما. ولذلك مع الاستخارة لابد من الاستشارة وسؤالها للخبرة، ولابد من التفكير وإعمال العقل في الخيارات الأفضل.
جمال من ليبيا يقول أنه في مجال عمله في الهندسة هنالك برامج كمبيوتر إلكترونية مقرصنة ويصعب عليه الشراء الأصلي، فهل يجوز؟
لا يجوز، لا يجوز أخي جمال هذه البرامج المسروقة. ولكن أنا أؤيد على ما ذكر أنه الدول مثل ما تدعم السلع وتدعم الحليب والشعير وغيره، أحيانا الفكر أهم، ولذلك يجب دعم هذه البرامج خاصة للمتخصصين.
سامي، ما هي أسباب نظرة المجتمع السلبية المليانة تشاؤم وإحباط لكل متغير؟
أنا أعتقد أنه يعني طريقة التفكير، طريقة تفكير المجتمعات هي السبب، لأن بعض المجتمعات يعني تتقبل التغيير القسري يعني دون تردد، بمعنى أنه في أشياء فرضت نفسها على هذه المجتمعات والناس ربما يعني تكلموا ثم سكتوا واستسلموا ولم يبدأوا حتى يتحدثوا عن طريقة توظيف إيجابي لمثل هذا، بينما الأشياء التي يكون فيها مجال للأخذ والرد والمشورة والمناقشة يكون الناس عندهم دائما قصة لا. ويمكن أنا ذكرت لها أخي فهد يوم من الأيام واحد يسمونه لا لا لا، لأنه كل شيء يقول لا، يعني لا يمكن أن يقبل شيء بطيب نفس منه. أيضا أعتقد أنه من الأسباب عدم وجود توافق اجتماعي، بمعنى وجود قطيعة، وجود انقطاع. يعني مثلا قد تكون جهة معينة، هب أنها وزارة، هب أنها شركة، تقوم بتغييرات معينة، ينبغي أن تحدث الناس وتقنعهم وتتواصل معهم حتى يكونوا معها في الصورة ويكونوا جزء من عملية التغيير.
أستاذك فضيل الدكتور للفقرة الأخيرة عندي أحمد الفيت، فضل أحمد.
كنت يا دكتور تحدثت في حلقة تغيير الخطاب الديني عن بعض النقاط يبدو أنها أثارت تجارة ونقاشا كبيرين بين الناس، فكتب أحدهم أن الخطاب الديني في السعودية تحديدا يبدو أكثر سطحية مما هو عليه في بقية البلدان المجاورة كمصر مثلا، فهو لا يملك وعيا سياسيا واقعيا ويعتمد على اللغة العاطفية إلا بعض السنوات. ويقول أن في حلقات التحفيظ والمعاهد العلمية وكليات الشريعة عقليات تتنفس الغبار وتعيش في التاريخ، وبعضهم حتى لا يفرق بين النظام الجمهوري والملكي في الحكم، ويستشهد بحادثة حصلت له أيام الانتخابات الأمريكية حين سمع أحدهم يقول ملك أمريكا عن الرئيس أوباما. هذه الطبقة التي تمثل الخطاب الديني بعد مدة من الزمان يورث لها الخطاب الحالي نفس عقده ومشكلاته وتشنجاته وحروبه ومعاركه على جزئياته والفرعيات. أليس من الأولى أن يتم التركيز على صناعة الخطاب الديني عن طريق تربية رموزه بطريقة أكثر رموزا؟ أتمنى لو قال الشيخ صراحة أن القائمين على الخطاب الديني لا يمتلكون مشروعا. أيضا أحدهم كتب عفوا، كنت أتمنى أن يتحدث الدكتور عن مشكلة احتكار الدين أو تدين من قبل الخطاب الديني والقائمين عليه، هل يستطيع أن يفرق لنا الشيخ مثلا بين المطاوعة وغير المطاوعة؟ لماذا يجب أن أكون إسلاميا حتى أعتبر من الفرقة الناجية والخاص من الناس، بينما لو كنت غير ذلك سيصنفني الإسلاميون على أنني من العامة حتى لو كنت أحمل أعلى الدرجات العلمية وأحمل عقلا ناضجا وحضورا فكريا مميزا؟ من الذي يحل لنا مشكلة تقسيم الناس إلى طبقتين عامة وخاصة مطاوعة وغير مطاوعة ويخلص المجتمع من عقدة التصنيف هذه التي تنتج عنها وصايا مقيتة؟ ويسأل ألا يحق لي أن أكون مسلما لا إسلاميا؟ أختم بمقالة كتبها الدكتور حافظ المزلج في صحيفة الرياضية تحت عنوان العودة عوده أقوى، وأشار فيها لأنه من المستحيل بعينه أن تنجح في تقديم برنامج يومي يتمحور حول ضيف واحد ولمدة 90 دقيقة في وقت تنافس فيه جميع الفضائيات على جذب المشاهد، ولعمري أن حجر الزاوية نجح في تحقيق المستحيل، ويرى أن ضريبة النجاح الأولى هي تكاثر الحساد. يقول فإنني خشيت في الأيام الأولى على الشيخ سلمان العودة من تكاثر أعداء النجاح، خصوصا وهو يطرق موضوعا شائكا محظورا هو التغيير، فنحن متأثرون بموروثنا الثقافي الذي يؤكد أن وجها تعرفه ولا وجها تنتره الله لا يغير علينا، اقضب قريدك لا يجيك أقرد منه إلى آخره. يقول أن خوفي على العودة من سطوة الأعداء تلاشى مع مروح حلقات البرنامج، حيث تأكدت بأن عظم الشيخ أقوى من أن تكسر كلمات أعداء النجاح رغم تكاثرهم وتنوع أسئلتهم. ويختم بالحديث عن تقرير جمعية ابتسامة الذي عرض في البرنامج، ويشير إلى أنه تلقى مطويات محفزة للتبسم ويحيل الفضل فيها إلى جامعة القصيم، حيث أنها فكرة طالبات إدارة الأعمال وبتشجيع من دكتورة الدراسات الإسلامية وجميعهن من بريدة مسقط رأس العودة. فأحببت أن أشير البداية التي أعرفها متمنيا أن تزداد قوتك يا دكتور باتصال عبد الرحمن ذو 14 ربيعا الذي اتصل من المغرب ليخبرك بأنه يحبك.
شكرا لك أحمد، وشكرا للدكتور حافظ. دكتور ثلاث دقائق، كل نقطة دقيقة. الخطاب الديني في السعودية هل هو فعلا يركز أو لا يمتلك مشروع؟ خلاصة
أعتقد أنه طبعا هنا لما نتكلم عن خطاب ديني في ناس كثيرين لا يمثلون هذا الخطاب، يعني فيه قراء وفيه ناس بسطاء وفيه ناس يتحدثون وفيه ناس أدعياء، فهنا طبعا لا ينبغي أن حينما نتكلم عن الخطاب الديني أن نضرب الأمثلة بأناس ربما لا يكونون في حقيقة الأمر قادة أو مفكرين
احتكار التدين،
لكنه وافق على قضية أهمية صناعة النموذج، أهمية صناعة النموذج مقصودة وليس وعدم ترك الأمر للمبادرات الفردية،
التصنيف الإسلامي وغير إسلامي وما يحمل ذلك من وصايا.
هذه أيضا طبعا مسألة مطابقة، هذا مصطلح محصور ومصطلح شعبي، وأعتقد أن النجاة ليست مقصورة على اسم إسلامي أو سلفي أو شيء من هذا القبيل. أقول لأخي يعني لا تقلق من مثل هذه التصنيفات، فالمهم هو ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يلزم أن تكون إسلاميا، يكفي أن تكون مسلما مؤديا لصلاتك محافظا على واجباتك وعلى حقوقك وعلى أمانتك. يعني
دكتور حافظ المدلج أخيرا والابتسامة،
طبعا أشكره لأنه ذكرنا وجعلنا نعود إلى مسقط الرأس إلى بريدة، وأنا أؤكد تبع لكلام الدكتور أنه الناس يتغيرون في نهاية المطاف، حتى الذين يعارضون التغيير ويرفضونه هم يتغيرون من حيث لا يشعرون، ولكنهم يأتون بعد الناس أحيانا. فكرة الابتسامة هذه فكرة جميلة، المطويات التي من جامعة القصيم من طالبات إدارة الأعمال في القصيم في الجامعة، تغيير إيجابي، مدير الجامعة يقوم عليه، عدد من الدكاترة والعمداء الممتازين، كلية الهندسة حصلت على يعني موافقة وإقرار أكاديمي من جامعات أمريكية، هناك ما يتعلق بكرسي السنة النبوية للشيخ عبد الله الراشد موله، والدكتور سليمان العودة يقوم عليه دراسات السنة النبوية وتغيير أي انطباعات سلبية، عدد من الأساتذة حصلوا على جوائز عالمية، عدد من الدكاترة أيضا لديهم كتب كثيرة. أنا أذكر الدكتور محمد إبراهيم الحمد عنده أكثر من 91 كتابا، الدكتور عبد العزيز ربيش عنده كتب، منها كتب في الإدارة. العيب ربما أنه الآن لا أذكر أسماء لأنهم لم يقوموا بإهداء هذه الكتب لنا. يعني
هذه دعوة إذن للهداء لفضيلة الدكتور. شكرا لك دكتور سلمان العودة، شكرا لك أخوي أحمد الفيد، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات وكذلك مستمعينا عبر MBC FM. غدا وبعد غد على مدى حلقتين وكالمعتاد تحت عنوان ثقافتنا. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.
الرئيس الأمريكي أي رئيس ليس عنده خبرة إطلاقا بالعالم،
على فكرة الخيال هو بوابة الآن،
كان الذي لا يعرف كيف يحلم لا يمكن أن يعيش الواقع، يقول له أنفق ما بالجيب يأتيك ما بالغيب، لا تبالي العيس من شد كورها عليها ولا من راعها بالمخال. عندي كم حديقة سوف أقوم بإعدادها بشكل جيد، نحن لم ندخل الحلبة حتى الآن،
نهاية العالم ستكون نهاية بيئية ليس
محاربة الفساد الوظيفي. البيئة في حقيقتها هي دخان السجارة التي تنفذها في الهواء،
ويبدو أن الأستاذ فهد من المرضي عنهم تماما، ويبدو أنهم من الفرقة الناجية.
فريق العمل الذي وضعته في هذا المكان هو باختياره تقصد أن يحدث هذا. أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلد عقوبة الخطأ.